اللقاء الأدبي مع ألفة على إذاعة الشرق من باريس.
في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتزاحم فيه المفاهيم، يبقى للأدب والفكر دورهما الحيوي في تشكيل الوعي وصون الهوية. اليوم في اللقاء الأدبي ضيفي باحث يتموضع بثقة بين أصالة التراث وراهنية الحداثة، يجمع بين العمق المعرفي والطرح النقدي الرصين. ضيفي اليوم هو الباحث الجزائري رياض شروانة، المهتم بقضايا الفكر والأدب والباحث في مساحات التداخل بين النص والواقع وبين الثقافة المحلية والأفق الإنساني الأرحب. أهلا وسهلا بك أستاذ رياض.
بك سيدتي، شكرا على هذا التقديم. سعيد من كل السعادة أنه أنزل بإذاعتكم إذاعة الشرق، والذي كنت يوما ما يعني ولازلت مستمع لها، فإذا بي اليوم أحد ضيوفها. أفتح لك قوس، أنا اليوم أحتفل بسنة 50 لميلادي، يعني أنا سعيد كل سعادة أنه يحتفى بعيدي على الهواء هكذا.
أهلا وسهلا، يعني كل عام وأنت بخير. بداية نود أن نتعرف على هذه الرحلة التي قادتك إلى عالم البحث الأدبي. ما الذي ربما شكل بدايات اهتمامك بالأدب والفكر؟ لنتحدث منذ البداية عن رياض شروانة.
والله البداية، إذا تحدنا عن البداية، هو المسار الدراسي. الباحث الذي بجانبك لعلمك تأخر عن الدراسة. أنا دخلت المدرسة عند السنة التاسعة، وسبب ذلك يعني الإعاقة البصرية. والدي رفع رسالة إلى وزارة التربية والتعليم بالجزائر في شتاء 1983، تذكر ذلك جيدا. يطلعهم أو يعلمهم بأن أحد أبنائه يعني يشكو إعاقة. لنتلقى في ربيع ذات السنة يعني 1983 رسالة من وزارة التربية، كانت مختومة بختم أديبة كبيرة عندنا بالجزائر، وأكيد أن تعرفوها، هي السيدة زهور أونيسي، ذلك الذي كتبت الكثير مما كتبته على الشاطئ الآخر. تجيبنا بأن هناك مدرسة المتوفين ستفتح أبوابها في خريف 1983، وبذلك كنت من الذين التحقوا بهذه المدرسة. ففي مرحلة الثانوية بثانوية ابن تيمية بمدينة قسنطينة، التي كان على رأسها السيد عبد الحميد أونيسي، وهو أخ شقيق للأديبة والمجاهدة زهور أونيسي، كان مدير على هذه الثانوية. وكنت يعني وقتها في السنة الأولى من ما يسمى السنة الأولى جدع مشترك بالثانوية، وكان فيه يعني لابد أن يعني نمشي على السنة الثانية ونختار يعني تخصص، فأنا اخترت تخصص لغات أجنبية. فجاءني المدير قال لي يا ابني ممكن ستفشل لأنك أنت لم تتلقى يعني دروس في اللغة الألمانية، يعني اخترت اللغات أجنبية تخصص ألمانية. قال لي بالجدع المشترك بالثانوية التي كنت بها، مع الأسف لم يكن هناك دروس للغة الألمانية، ولذلك تخوف من أن ألتحق بهذا التخصص وأفشل. لكن يعني كل الأساتذة أزاروني في ذلك وقالوا له هذا التلميذ له إرادة، ولو منحته هذه الفرصة قد ينجح في ذلك. وكما كان الحال يعني تقبل الأمر. لكن في الصيف يعني السنة التي سبقت السنة الثانية من الثانوية، التحقت بما يسمى بالمعهد الفرنسي بمدينة قسنطينة، وأخذت يعني استعير فيه يعني فيديو يعني شرائط اللي هنا وقتها كان للأشرطة، يعني لتعلم اللغة الألمانية،
لتعلم اللغات كان أسهل يعني صوتيا
بالضبط. بالضبط. والتحقت يعني بداية السنة بثانوية ابن باديس، وفي أول درس اللغة الألمانية لاحظت الأستاذة أني أشارك يعني في القسم، فاقتربت مني عند نهاية الحصة وقالت لي أنا ألاحظ أنك تشارك مع أنك يعني عندك إعاقة ولم تدرس عندي في السنة الأولى لغة الألمانية، ولكن رح نلقى حل، فأنت ستحضر دروس اللغة الألمانية في السنة الثانية وفي نفس الوقت تحضر دروس السنة دروس الألمانية السنة الأولى، وهكذا يعني نحاول أنه نستدرك ما فاتك. وكان هو ذاك الحال، لعلمك في شهادة البكالوريا تحصلت على العلامة الثالثة في اللغة الألمانية في الشرق القسنطيني.
يعني رغم أستاذ رياض بدايتك المتأخرة في الدراسة، إلا أنك يعني كنت من التلاميذ النجباء. كانت مسيرتك برغم الصدف اللي كما ذكرت كلها كانت يعني صدف جميلة وساعدت في نجاح هذه المسيرة الأدبية. ثم تواصلت يعني دراستك في الجامعة كذلك لدراسة الأدب أو تخصص في 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 أما مجال خاصة. فقصة كما قصة رياض شروانة هي قصة ملهمة لعديد ربما من الشباب أو التلاميذ اللي يستمع، وأنه رغم الصعوبات يجب دائما أن نحاول وأن نصر وأن نؤمن بأنفسنا برغم كل الإعاقات أو الصعوبات اللي نواجهها في هذه الحياة. صح؟
صحيح. حتى فقط يعني أقول لك أنا في الجامعة مررت بثلاث تخصصات. أما التخصص الأول هو تخصص القانون، تحصلت فيه على ليسانس بجامعة قسنطينة، ثم ما يسمى ب le capable le certificat d'aptitude pour la profession d'avocat donc هي شهادة اللي متي مم كانت
ممارسة
المحاماة. وبعدها جئت على باريس، درست أيضا بجامعة فيلتانز باري 13، donc j'ai eu un diplôme de master 2 justement en droit. وبعدها حولت التخصص، مشيت على جامعة باري 8 في تخصص الترجمة، حصلت على أيضا على دبلوم في هذا التخصص. ثم بعدها ارتحلت إلى جامعة السوربون لسجل في طروحة في التاريخ المعاصر في موضوع نظام الحالة المدنية في الجزائر وبلدة السمندو مثالا. هكذا يعني من خلال هذا التخصصات أنا أردت أن أربط تخصصي الأول وهو القانون بأطروحة الدكتوراه، لأنه موضوعي في الدكتوراه حول الحالة المدنية، فيه شقان أو شق قانوني وشق تاريخي وحتى شق اجتماعي وثقافي أيضا.
بعد هذه المسيرة العلمية الزاخرة يعني بين دراسة القانون وكذلك الترجمة والبحث العلمي والتاريخ، مثال في كتابك وثائق مالك ابن نبي جمعت وثائق أرشيفية، ربما كيف تم الوصول إليها وما التحديات التي ربما واجهتها في البحث الأرشيف لهذا الكتاب؟
كتاب مالك بن نبي هو لعلمك هو باكورت عملي، والذي جمعني بالأستاذ علاء عمارة من جامعة قسنطينة أيضا. حتى هذا الكتاب كان محط صدفة أيضا، قلت أنا مجموعة من الصدف.
حياتك صدف؟ إيه
بالضبط. نعم صدف. أنا والأستاذ علاء عمارة منذ 10 سنوات اهتممنا بالبحث في سير الشخصيات التاريخية والثقافية والسياسية الجزائرية أثناء المقاومة الجزائرية والحركة الوطنية وثورة التحرير. وكان أساسنا في ذلك الوقت نبحث في سيرة شهيد زيغود يوسف، وهو قائد الولاية الثانية بثورة التحرير الجزائرية. ووقعت يدي على وثائق تخص مالك بن نبي، أثار هذا فضل الأستاذ علاء وعمارة وقال لي لماذا لا يكون يعني موضوع كتاب يجمعنا؟ قلت نعم، وجمعنا يعني مجموعة من الوثائق التي تخص هذه التي تخص هذا المفكر، ولما اجتمعت لنا صدر هذا الكتاب. للعلم هذا الكتاب جاء فيه ما لم يأتي على تدوينه مالك بن نبي، وهو هذا هو الفرق بين يعني لما أقول ما أتى عليه مالك بن نبي، أن مالك بن نبي كتب مذكرة، مذكرة الأولى عنوانها بالعفن سنة 1951 وصدرت سنة 2006، كتبها سنة 1951 وحاول التخلص منها، إلا أن رفقاه أخذوها منه ويعني أرجعوها له بعد الاستقلال، وتمت يعني تمت تم نشرها سنة 2006 يعني بعد وفاته تقريبا بعشرين سنة. أما المذكرة الثانية هي مذكرة ما سماه هو شاهد على القرن أو التيموان دو سياكل، والتي بدأ في كتابتها بين 1965 إلى غاية 1970. هذا الكتاب الذي بين يديك سيدتي فيه ما كمل وصحح وتمم ما جاء في مذكرة مالك بن نبي، ولذلك نقول الكتابة التاريخية تعتمد أساسا على الوثيقة وهي ثابتة من حيث الزمن والمكان، على عكس الكتابات يعني المذكرات فهي ذاتية نتفهم ذلك، شخص يتكلم عن نفسه. لعلمك هذا الكتاب الآن أصبح مصدر لمن يريد أن يشتغل على مسار مالك بن نبي. هناك يعني أطروحات الدكتوراه متوقفة تنتظر يعني الحصول على هذا الكتاب من أجل إثراء المادة البحثية، لأنه كل من كان يشتغل على مسار مالك بن نبي إلا ورجع إلى مذكرته،
مرجع يعني كمرجع هذا الكتاب.
صار كمرجع. أرجع إلى الكتاب الثاني، وهو كتاب عن شهيد الدكتور عبد السلام الأخضر بن باديس، هذا أول طبيب عيون في الجزائر، اختار بعد أن حصل على شهادة الدكتوراه من روني ديكارت باريس 5، اختار الالتحاق بالجبال يعني إلى جانب رفقائه من أجل العمل في الثورة التحريرية، واستشهد سنة 1960.
البحث في أرشيف الثورة، هناك اختلاف لأنه أكيد ستؤثر هذه الوثائق في إعادة قراءة تاريخ الجزائر المعاصر، أو ربما ما الذي تغير في رؤيتك للعمل التاريخي بين الإصدارين؟
يعني هو الفرق بين العمل التاريخي والأعمال الأخرى وخاصة المذكرات، هو أنا قلت العمل التاريخي يعتمد اعتمادا أوليا على الوثيقة لأنها هي ثابتة
يعني
بالضبط، ولأنها يشبه عامل الزمن والمكان، فقط لابد من يعني استغلالها وفهمها فهما عقلانيا حتى توظف توظيفا صحيحا. هذه مثلا الوثائق كما قلت جاءت صححت وتممت وأضافت إلى ما جاء في مذكرة مالك بن نبي. بالنسبة لشهيد عبد السلام الأخضر بن باديس، كنا نجهل المسار العلمي والنضالي لهذا الشهيد، بالأكثر من ذلك عائلته لم تكن على علم يعني ظروف استشهاده، وهذا الكتاب جاء وأعطانا حتى يعني بشكل مضبوط الظروف باليوم الاستشهاد.
المؤلف الثالث، ربما لنتحدث على دراسة مفوض الأحوال المدنية، لماذا اخترت هذا الموضوع أولا في البداية، وما الدلالة الثقافية والاجتماعية لعملية تسجيل الألقاب العائلية في الجزائر؟
جميل جدا هذا السؤال، ولأن اختيارا لهذا الموضوع حتى أقول لك أنه أجمع بين تكويني كقانوني والتكوين الآخر يعني في مجال التاريخ، وخاصة أنه هذا الموضوع لم يشتغل عليه من قبل يعني
ليس بهذا العمق. بموضوع
لا متداول، في غير متداول يعني فيه من تناوله، ولكن بشكل خليني نقول عابر. في شكل، لكن أنا أطرحت في الدكتوراه وعلى الأقل لم أترك شاردة ولا واردة إلا وأوردتها في هذا البحث. هكذا يعني، لأنه بحكم التخصص وبحكم أيضا باطلاعي على المادة الأرشيفية التي تخص هذا الموضوع.
شكرا لك دكتور رياض شروان، كنت معنا اليوم في اللقاء الأدبي. تمنياتنا لك دائما بمزيد من النجاح، بمزيد من الإصدارات كذلك يعني، ومرحبا بك في كل مرة في راديو أوريون.
شكرا، شكرا سيدتي.
اللقاء الأدبي مع ألفة على إذاعة الشرق من باريس.